مثل كمثل ما بين الذات والذات أي من المخالفة. ماذا يريد الشيخ الآن؟ هذا السؤال إليكم. ماذا يريد الشيخ؟ يقول أنا أبين لكم تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، وصف المخلوقين بتلك الصفات. الآن سيدخل الشيخ بدخول واسع، سيتتبع الصفات التي يثبتها هؤلاء صفة صفة، ثم يبين بالدليل من القرآن أن هذه الصفات التي أثبتوها لله تبارك وتعالى أثبتها الله سبحانه وتعالى للمخلوق، وبين بدلائل القرآن أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من تلك الصفات يليق به، وما أثبته للمخلوق من تلك الصفات يليق بالمخلوق. فما الذي كان يريد أن يقول لهم؟ ما الذي يجعلكم تأتون إلى الصفات الأخرى التي ثبتت في القرآن والسنة فتنفونها عن الله تبارك وتعالى بحجة أن إثباتها يستلزم تشبيه الله عز وجل أو قياسه بخلقه؟ أنا أبين لكم بالدلائل من القرآن أن الصفات التي أثبتتموها أنتم في القرآن أثبت الله نظيرها لدى المخلوق: السمع، البصر، العلم، كل هذه الصفات. فماذا تقولون إن قالوا نحن نثبت مع التنزيل؟ ماذا يقال لهم إذا قال نحن نثبت مع التنزيل، نثبت لله هذه الصفات ولكننا في الوقت نفسه ننزه الله عن المشابه؟ ماذا يقال لهم؟ يقال لهم الباب واحد في الصفات كلها، أثبتوا مع التنزيل. لماذا هنا اخترتم سبعا من الصفات فقط وقلتم نثبت مع التنزيل وتركتم الباقي بدون إثبات مع أن الباب واحد؟ وهذه الطريقة طريقة إلزامية قوية. أهل السنة يلزم بها الأشاعرة الذين يعنيهم الشيخ هنا، أهل السنة يلزم بها الأشاعرة مطالبين إياهم بإثبات الجميع، والمعتزلة يلزمونهم بالإلزام نفسه مطالبون بنفي الجميع. لاحظتم؟ أهل السنة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام ويطالبونهم بأن يثبت الجميع، يقولون لهم الباب واحد. والمعتزلة يلزمونهم بالإلزام نفسه ويقولون لهم الباب واحد، انفوا الجميع. نحن قاعدتنا مضطردة، يقولون لهم قاعدتنا في الباب مضطردة، ننفي الجميع، ما نثبت البعض وننفي البعض. والذي فررتم منه فنفيتم أيضا فروا من فانفوا الباقي الذي أثبتموه، هكذا يطالبهم المعتزلة. وأهل السنة يطالبونهم بالعودة إلى الحق، يقولون لهم الذي أثبتموه من الصفات يلزمكم نظيره فيما نفيتموه، والباب واحد فأثبتوا الجميع. الباب واحد كله باب إثباتا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ثم يقرر الشيخ رحمة الله عليه ما تبين في القرآن أن الصفة التي هي صفة الخالق صفة حق، وأيضا صفة المخلوق صفة حق. عندما نقرأ الآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقرأ في الآية الأخرى وجعلناه سميعا بصيرا أي المخلوق. السمع والبصر هنا حق، والسمع والبصر هنا ماذا؟ حق، لكن ليس السمع كالسمع. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق به، ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات. هذه قاعدة، لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات. قال وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره.
الإضافة كما أشرت
تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. قال وبين الصفة، والصفة من المخالفة كما مثل بين، كمثل ما بين الذات والذات. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قرر قاعدة في القاعدة في الفلسفة التدمرية، قال القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أنكم تثبتون لله سبحانه وتعالى ذات لا كالذوات، فالقول في صفاته كالقول في ذاته، فأثبت له صفات لا كالصفات. هذا معنى قول الشيخ هنا وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. يقال فلا تثبتون له ذاتا تليق به، فالقول في الصفات كقولكم في الذات. ثم أشار إلى البلوى التي عمت وطمت وانتشرت في أقطار كثيرة، وهي تدريس علم الكلام وإحلال محل العقيدة الصحيحة المتلقات من الكتاب والسنة. وأصبح الحال ومن أسف أن أصبح الاعتقاد الذي يدرس للناس بالأكثر اعتقاد قائم على علم الكلام، على علم الكلام، وأصبحت مادة العقيدة في كثير من الأقطار تسمى علم الكلام، والكتب التي يؤلفونها في العقيدة يسمونها علم الكلام، والأقسام العلمية التي أسست لمسائل العقيدة يسمونها قسم علم الكلام. أصبح هذا العلم أحل مكان الاعتقاد الحق الذي أخذ من الكتاب والسنة. ثم لما يتحدث أولئك عن هذا العلم، لما يتحدث أولئك عن هذا العلم يتحدثون بالعقول المجردة بعيدا عن دلائل الكتاب والسنة، لا يسمع الطالب شيئا من ذلك. أذكر مرة التقيت برجل من جزر القمر أو القمر، كان نصرانيا، ثم من الله عليه بالإسلام وجعل إسلامه أن يذهب إلى مؤسسة علمية تدرس الإسلام ليتلقى دينه فيها. فذهب إلى مؤسسة علمية في دولة من الدول قائمة على علم الكلام، ودرس عندهم وتوسعت الدراسة عندهم، فكان جالسا عندي في زيارة الله في المدينة، دعوته وجلس أتحدث معه. قلت له أنت ماذا درست في العقيدة؟ قلت بختار مسائل وأريد أعرف ماذا درست فيه، أين الله؟ قال الله في كل مكان، قال الله في كل مكان. قلت له هذا الفهم من أين أخذته؟ قال الأساتذة درسونا إياه في الجامعة. قلت طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الأستاذ ذكر لنا أدلة مقنعة. أنا ما تحضرني، يقول لنا أدلة يعني عقلية وكلام قوي مقنع، لكن ما أحضرني. يقول أقنعنا الشيخ أن الله في كل مكان بأدلة يعني عقلية مقنعة وواضحة. قلت ما تذكرها حتى ننظر في هذه الأدلة المقنعة؟ قال لي ما أتذكر، لكن كلام الشيخ يعني كان يعني عجبني وأثنى عليه واقتنعت. قلت طيب اسمع، أبارض عليك الأدلة التي في القرآن والأدلة التي في السنة في هذا الباب، وأريد أن تفهم منها ماذا تفعل. وبدأت أسوق لعشرات الآيات في بث العلو لله سبحانه وتعالى من القرآن، وأكثرت عليه من الآيات قصدا، ثم أكثرت عليه من الأحاديث في هذا الباب، وكل آية أو حديث أوضح ما تدل عليه باختصار. ماذا فهمت من هذه وماذا تدل عليه؟ قال علو الله، تدل على علو الله على خلقه. قلت واضحة؟ قال نعم. قلت أيها أقوى في الأقنعة، هذه ولا التي قال لك الشيخ؟ قال لا، هذا كلام الله واضح، وميز
حتى قال الله أعلم بنفسه، هذا كلامه واضح.
ثم قال لي بالحق الواحد،
قال لي بالحق الواحد،
لماذا هؤلاء المجرمين أخفوا عنا هذه الآيات؟
يعني يقول أنا أسلمت وأردت الدين، أنا أسلمت وأردت دين الله عز وجل، ربنا الله ما لدي عقولها مثلا، فلماذا أخفوا عني هذه الآيات؟ لماذا أعطوني العقيدة ما أعطوني هذه الآيات؟ يقول هذه أنا تكفيني هذه الآيات. ثم سألت سؤالا عجيبا وكنت أتوقع الجواب، قلت قبل أن تسلم ماذا كنت أعتقد في هذا الباب؟ أنا أعتقد أن الله في السماء. قلت له بأي دليل؟ قال بالفطرة، لأنها فطرتي تدعوني أن الله في السماء. لكن كلمة كانت بهذا الحق، قال لي هؤلاء المجرمون لماذا أخفوا عنا هذه الآيات؟ أخفوا عنا هذه الآيات، يعني يعطيه العقيدة، كلها هذا علم كلام، ما يسمع آية. كأن القرآن ما بينت فيها العقيدة. والعقيدة ما تتبين إلا بفلسفة وبمنطق، لو أنه كذا لكان كذا. وفلسفة طويلة وعريضة والآيات لا تذكر. ومن أشد ما أدهشني أو يعني عجبت فيه غاية العجب أن الشيخ الغزالي في إحياء علوم الدين عقد فصلا جميلا قرر فيه فساد علم الكلام، وبين فيه أن بالحق الواحد على الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود، الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود مغلق. يقول وهذا الكلام لو سمعته من محدث، لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون هذا العلم فيذمونه. يقول لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا، ولكن خذ هذا الكلام من رجل صبر العلم الكلام حتى وصل نهاية وبلغ غايته، وصل إلى منتهى الطريق إلى الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود مغلق. واضح الكلام؟ في كتاب إحياء علوم الدين، في كتاب إحياء علوم الدين باب العقائد كله قائم على علم الكلام. عجب، كتاب العقائد كله قائم على علم الكلام، ما ترى فيه الآية والعديد إلا إن كانت لتأول يمكن، أما ليستدل بها لا يوجد. شبهته برجل لقي أناسا متجهين إلى مكة وقال لهم أنا الآن رجعت من هذا الطريق مشيت مسافة طويلة إلى آخر وجدت مغلق، طريق مغلق ما تصلون منه إلى مكة مسدود. خذوا هذا من شخص جرب وصل إلى نهاية الطريق مغلق الطريق، ثم بعد قليل كانت تريدون الذهاب إلى مكة تعالى ومساكهم مساكهم مع نفس الطريق المغلق. هذه حقيقة مصيبة وبلاء عظيم ترتب على اشتغال بعلم الكلام الباطل، وصرف الناس عن دلائل الكتاب والسنة. الشيخ يتألم يقول هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسون إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، ويعدونها على الطلاب بأصابع اليد الواحدة. شوف التحكم في صفات الله، يعدون على الطلاب في هذه المدارس الدنيا سبع ثمانية تستفيد واحد خطأ، سبع صفات لله فقط ما تزيد تعمل، سبع فقط. والقرآن مليء بصفات الله. ثم يأتي علم الكلام الصد عن كتاب الله، الصفات واضحة والدلائل بينة في إثبات الصفات الكثيرة لله التي تدل على كماله وجماله سبحانه وتعالى، ونظائر ما أثبتوه ويعدونها في المدارس يحفظونها الطلاب ونظموا فيها منظومات حتى ما يخطئ الطالب يحفظها سبع صفات فقط، وعندما يسأل الطالب كم لله من صفة سبع، تحكم مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة المنطقية التي هي أصبحت حائل وحاجز بين الناس وبين كتاب الله عز وجل. وإنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط وينكرون سواها من المعاني. ما هي صفات المعاني؟ قال صفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. ما هي؟ انظرها ذكرها الشيخ: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. طيب الرحمة، هذه الآية السبع كلها وردت في القرآن وكلها دالة على معنى وجودي قائم بالله سبحانه وتعالى. طيب الرحمة أليس دالة على معنى وجودي قائم بالله؟ لا يثبتونها. لماذا؟ قالوا هذه الصفات هي الصفات التي دل عليها العقل، هذه الصفات التي دل عليها العقل. قالوا لهم الرحمة أيضا يدل عليها العقل، المطر من آثار رحمة الله، الجنة من آثار رحمة الله. آثار رحمة الله عز وجل في الخلق كثيرة، بل دلائل الرحمة أكثر من دلائل بعض الصفات التي أثبتوها. فما فيه ضابط يفرقون به، لا يوجد ضابط يفرقون به بين ما أثبتوا وبين ما نفوا. فالشيخ يريد الآن يوضح الخلل الذي عندهم في هذا التحكم، يثبتون سبعا وينفون الباقي ويقول لهم الباب واحد فكيف تفرقون. قال ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونغين أدلتها من كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها. المعتزلة أنكروا هذه المعاني السبعة، ولهذا قال بعض العلماء المعتزلة أقعد وإن كانوا في الباطن أبعد. المعتزلة أقعد من الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم مشوا على قاعدة واحدة في الباب، نفي الجميع، فهم أقعد، يعني قاعدتهم مضطردة. وإن كانوا هم أبعد في الحق. وهناك أصول يعني عريقة عند المعتزلة هي التي أحدثت الخلل عند من جاء بعدهم من المدارس الكلامية، وتلك الأصول قائمة على تقديم العقل. حتى ذكروا كلمات لا تزال تتناقل في كتب الكون في التقليل من شأن أدلة الوحي الكتاب والسنة وتعظيم الأدلة العقلية. مثل قولهم الرواية ريبة، الرواية ريبة والحجة في المقاييس. الرواية ريبة يعني الآيات أو الأحاديث المنقولة هذه ريبة، الأمر فيها مستمر، لكن الحجة في المقاييس. وبعضهم أيضا قال الحجة قد تنسخ الأخبار، الحجة عن المقاييس العقلية قد تنسخ الأخبار، وإلى غير ذلك من الكلام الذي بثوه فلس الناس. فأصبحت تقوم مدارس على تأميس الأدلة العقلية وتقديم الدلائل العقلية السقيمة، وإلا لو كانت عقول يعني قائمة على السلامة لم تتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة، لأن من خصائص العقيدة أهل السنة والجماعة كما قدمت في الدرس الأول أنها توافق العقول السليمة والفطر السليمة. قال وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم. هذا الذي بسببه نفى المعتزلة صفات الله، قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة، معنى تعدد القديم أي تعدد الآلهة. لو أثبتنا لله صفات عديدة لأثبتنا آلهة كبيرة. وقبلهم الجهم ابن صفوان قال لو أثبت لله 99 اسما لأثبت 99 إلها، فنفى الأسماء. وهؤلاء أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقالوا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا آلهة كثيرة، فنفوا الصفات بهذه الحجة المستقيمة. قال ومذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقوم أن تقول هي عالما بلا علم، وهو تناقض واضح. يثبتون الحكم ولا يثبتون قيام الصفة بالله تبارك وتعالى، ولهذا يقول السميع بلا سمع، ليس له صفة سمع، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وهذا كما قال الشيخ مذهب يدرك كل العقلاء فساده وتناقضه وبطلانه بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها. بعض العلماء نقلوا عن أحد الأعراب أنه حضر في مجلس أحد المعتزلة يقرر مثل هذا، يثبت سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأخذ يتهكم به بأبيات. قال لو قلنا في أبيك أنه طويل بلا طول، قصير بلا قصر، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، ترضى ذلك؟ فشيء لا ترضاه في أبيك كيف تقول في حق رب العالمين؟ أراضي على الفطرة. فمثل ما قال الشيخ هذا بأوائل العقول يدرك فساده، ثم يقول به من يعدون أنفسهم أذكياء العالم، وهو يدرك فساده بأوائل العقول. وهذا نستفيد من فائدة أن الإنسان قد يؤتى ذكاء ولا يؤتى زكاء، ويؤتى علوم ولا يؤتى فهم. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول نعم.
قال رحمه الله،
هو أريد أن ننبه أيضا على شيء، أن هذه محاضرة ألقاها الشيخ واضحة، يعني محاضرة ألقاها الشيخ واضحة وبينة، يعني ليست مثلا متن يشرح أو ما، وإنما هي كلام واضح. كلامي أنا على كلام الشيخ هو في الحقيقة نوع من التكلم والتطويل، وإلا يعني هو كلام يعني واضح. أنا أقول لكم هذا اعتذار، لأني أنا يعني كلامي مجرد تطويل العبارة وتوضيح الواضح، وهذا أعرف أنه ثقيل على الإنسان عندما يوضح له الواضح ويبين له البين يكون الأمر ثقيل عليه، هذا اعتذار. ولعلنا يعني نحاول يعني نقلل في الكلام حتى نستفيد من كلام الشيخ نفسه رحمة الله عليه.
قال رحمه الله: وصف الله تعالى بالقدرة وأثبت له القدرة. الله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله على كل شيء قدير. ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك.
هذا كلام واضح، يعني الآن بدأ الشيخ رحمه الله بصفات السمع التي يثبتونها صفة توحيدا، ويبين بالقرآن أن هذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ووفق بعض المخلوقين بهذه الصفات، لكن الذي أضافه إلى نفسه يليق به، والذي أضافه إلى المخلوق يليق به، والبون كما قال الشيخ فاسع بين ما لله وما للمخلوق.
وصف قال رحمه الله: وصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه قال: إن الله سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصف بعض الحوادث بالسمع والبصر فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع به وأبصر،
يوم يأتوننا ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، لله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لا يقان بدلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالحياة قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو الآية. وصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن الله أن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه.
الحياة دلت هذه النصوص على أن الحياة ثابتة صفة لله، والحياة ثابتة أيضا صفة للمخلوق، لكن حياة الله حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وتستلزم كمال الصفات، وحياة المخلوق حياة مسبوقة بعدم يلحقها الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ويعتريها من النقص ما يعتريها لأنها تليق بالمخلوق. أو يلزم من هذا أن يقال يلزم من إثبات الحياة للمخلوق حقيقة أن تكون كحياة الله؟ يلزم؟ أجاب له مثل هذا قل في جميع الصفات، ما يقال هنا في صفة الحياة يقال في جميع الصفات، في السمع، في البصر، في الرحمة، في العلم، بدون أن نفرق بين بعضها وبعض، يقال في جميع الصفات الباب واحد، كما أنه لم يلزم في الحياة أيضا الصفات التي للحي لا يلزم منها المماثلة.
قال رحمه الله: وصف جل وعلا نفسه بالإرادة فقال: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: تريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وغنائهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال: والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بعلم فقال: وبشرناه بغلام حليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.
أيقال مع هذا يلزم من إثبات العلم للمخلوق أن يكون علمه كعلم الله؟ علم الله سبحانه وتعالى علم كامل لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان ولا يلحقه نقص، علم شامل محيط. وعلم المخلوق علم مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يلحقه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ثم أيضا يؤول إلى الضعف والقصور، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فهو علم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أفيلزم من إثبات علم للمخلوق أن يكون علمه كعلم الخالق؟ الجواب لا. مثل هذا قل في جميع الصفات.
نعم.
وصف نفسه جل وعلا بالكلام، قال: وكلم الله موسى تكليما فأجله حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام، قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وبلائهم وعجزهم وافتقارهم. فبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات.
نعم. أما الشيخ هنا ما يتعلق بصفات المعاني السبعة التي يثبتها هؤلاء، ثم انتقل إلى ما يسمونها الصفات السلبية.
نعم.
وسأبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم محض.
وضبط الصفة
ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس.
لا، في سقط عندك، هكذا عندكم جميعا.
نقول هذا قياس عدم المحض. ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس أو قياس عدم محض.
أي أكمل.
والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات.
أعد. وضابط الصفة.
وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين نقول: هذا قياس عدم محض. وهذا قياس عدم.
طيب، وعلى معكوفتين على هذا قياس عدم محض. العبارة عندي: وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي تدل على عدم المحض. هي الصفة التي تدل على عدم المحض، هكذا. وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي تدل على عدم المحض. والمراد
بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمسا لا سادس لها، وهي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يهنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن صفة
المحل
عن المخصص والمحل. فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهم الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله: هو الأول والآخر. قد وصف بهما المخلوق. والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته أو عدميا كإعدام ما سوى الله، لأن العدم السابق على العالم قبل وجوده لا أول له، فهو أزلي ولا يقال فيه قديم، والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة من صفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء. وإن كان بعض العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم كما يأتي، فالله عز وجل وصف بعض المخلوقين بالقدم قال: كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. وصف بعضهم بالبقاء قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا شك أن ما وصف الله أن ما وصفوا به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم. أما الله
ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم.
ولا شك أن ما وصف ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم. أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم. وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سبق العدم نحو: كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد جاء فيه حديث قال فيه بعض العلماء هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. وقد ذكر الحاكم في المستدرك في بعض الروايات: القديم في أسمائه تعالى وفي حديث دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
هذه الموجودة عندك؟
أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف بعض المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه واحد قال: وإلهكم إله واحد. وصف بعض المخلوقين بذلك قال: يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغنى قال: فإن الله هو الغني الحميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بالغنى قال: ومن كان غنيا فليستعفف، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها. ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره.
الآن هنا انتقل الشيخ رحمه الله لمناقشة هؤلاء في الصفات السلبية. الصفات السلبية هو خمس صفات قال لا سادس لها عندهم، يثبتون من الصفات السلبية خمس صفات ليس لها سادس، وهذا مثل التحكم في صفات المعاني سبعة لا تؤمن لها، وهنا خمس لا سادس لها. وهذا مثل ما أشرت في تحكم فيما تعلق بصفات الرب العظيم، وفيها قول على الله عز وجل بلا علم. وأخذ يناقش رحمه الله هؤلاء في هذه الصفات من جهة واحدة معينة، وهي أن يبين لهم أن هذه الخمس التي عددتموها أثبت الله عز وجل للمخلوق تلك الصفات، وهي في حق الخالق تليق به وفي حق المخلوق تليق به، مريدا بذلك أن يبين تناقض هؤلاء. ولكن ما يناقش به هؤلاء فيما يتعلق بالصفات السلبية من عدة وجوه، أهمها
في تقدير وجوه ثلاثة، أهمها وجوه ثلاثة. الوجه الأول في الضابط الذي جعلوه لهذه الصفات وأشار إليها الشيخ، قالوا في ضابط